بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الأضحية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن بعض أحكام الأضحية، فأقول توكلت على الله. فالمسألة الأولى، الأضحية في الشرع هي ما يذكى أو يذبح تقربا إلى الله في أيام النحر وأيام الذبح، لكن بشروط مخصوصة معروفة. فالأضحية موسمية طبعا، تأتي في السنة مرة ويذبح فيها المسلم ويريق فيها دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى. والأضحية مشروعة، شرعت في القرآن وشرعت في السنة. ففي القرآن قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وانحر هو طبعا المراد به النحر هنا، وهو الذبح في سبيل الله بإراقة الدماء. وفسره بعض أهل العلم بأنه يشمل أيضا الأضحية في يوم النحر، لذلك قال وانحر، وربط بالصلاة فصل لربك، أي تكون بعد الصلاة، أي صلاة العيد. أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على الأضحية وضحى هو أيضا، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ففي هذا دلالة على أن الذي يعني مصلانا يعني الصلاة، صلاة العيد، أي في هذا زجر الشخص عن ترك الأضحية وبيان له أنه سيبعد عن مجالس الأخيار، أي أدي هذه، أي ليؤدي هذه النسيكة وهذه الشعيرة. والمسلمون أيضا والعلماء، كما ذكر بعض أهل العلم أنه أجمع العلماء والمسلمون على مشروعية الأضحية، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وقال ابن عبد البر والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. فقوله بإجماع المسلمين أي هناك إجماع على جواز أو مشروعية الأضحية. وهناك حكمة أو أكثر من حكمة من تشريع الأضحية، أي هناك حكم في تشريع الأضحية. فالشرع أحيانا تظهر بعض حكم تشريعه، وأحيانا تكون تعبدية لاختبار إيمان المؤمنين. فالأضحية لها حكم من مشروعيتها أو تشريعها. من هذه الحكم إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم وجزاء لامتثاله وامتثال ولده وانقيادهما وصبرهما عليهما الصلاة والسلام. فكاننا نحيي هذه السنة ونتذكر كيف ضحى إبراهيم بما أمر به من بهيمة الأنعام، وقد كان قد امتثل أولا بذبح ولده، لكن جاءه من الله الفرج وجاءه من الله سبحانه وتعالى أنه امتثل. والحكمة الثانية أيضا شكر النعم الله تعالى، النعم الكثيرة، منها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد، لأن هذا الذبح يكون بسم الله ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذبح خالص لله، ليس لند ولا لقبر ولا لصنم ولا لإنسان ولا لجن ولا لإنس، بل هو ذبح خالص لله يذكر عليه اسم الله، فيكون في هذا شكر لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الإيمان. فلا شك أن الإسلام نعمة كبيرة والإيمان نعمة كبيرة، فبالإسلام وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة وينجو الإنسان في الآخرة. ففي هذا الذبح شكر لله على هذه النعمة، وفي إراقة هذا الدم شكر لله على نعمة الإسلام. أيضا من الحكم في تشريع الأضحية إطعام الفقراء والمساكين ليأكلوا منها، كما يأكل الأغنياء في هذا اليوم، لكي لا يبقى الفقراء دون لحم أو طعام، بل يشاركون الأغنياء في فرحة العيد بالأكل بعد أن يتصدق عليهم، كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. البائس الفقير يعني البائس شديد الفقر، والقانع والمعتر يعني أيضا هما فقراء. القانع الفقير الذي لا يسأل الناس تقنعا وتعففا لكنه محتاج ويتعفف، والمعتر الذي يسأل ويتعرض لهم ويتعرض لسؤال الناس. ففي ذبح الأضحية إذن حكمة إطعام هؤلاء الفقراء ليأكلوا في هذا اليوم. بعض الفقراء لا يأكل اللحم بالأشهر، ربما في السنة مرة، وبالأسابيع تمر عليه لا يأكل اللحم، لا يذوق طعمه لا هو ولا عياله، فما يأتي مثل العيد يفرح أن العيد قادم، ويفرح أن إخوانه من الأغنياء والموسرين يوصلون له اللحم يأكل فيتمتع، ويفرح هو وعياله في يوم العيد فيشعر بالسعادة والفرحة. ففي هذا إذن حكمة عظيمة، وهي إطعام الفقراء والمساكين. ومن الحكم أيضا في هذا اليوم إراقة الدم في سبيل الله، أحيا هذه الشعيرة وأحيا هذه العبادة، هذه شعيرة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وهي من شعائرنا أهل الإسلام، من شعائرنا. ولذلك يقول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه شعيرة عظيمة وهو الذبح في سبيل الله. ومن الحكم أيضا في هذا اليوم أنك تجد أن في هذا إحياء لشعيرة من الشعائر، وهي ذبح النسك، وفي هذا تعظيم لشعائر الله. فالذي يعني يذبح في سبيل الله والذي يريق الدم ويبذل ماله ووقته، هذا إنسان قد عظم شعائر الله، أقامها وطبقها. فلذلك هذا دليل على تقوى في قلبه ودليل على الإيمان في قلبه، لأن امتثل، وهذا الذي ذكره الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، فيشعر المسلم براحة أنه طبق هذه الشعيرة. هذا بالنسبة لي يعني الحكمة من أو الحكم من تشريع الأضحية. والمسألة التالية هي حكم الأضحية، والعلماء اختلفوا في حكمها، فبعضهم قال هي سنة مؤكدة ولفظ العدم تركها للقادر أو المستطيع، وقال بعض أهل العلم أن الأضحية واجبة واجبة ولا تسقط إلا بالعجز، يعني الذي ليس عنده مال ليشتري الأضحية وليس عنده أضحية تسقط عنه، أما المستطيع أن يشتري أضحية أو عنده حلال أو غنم في المزرعة أو في البيت هذا تجب عليه الأضحية. هذا القول الثاني من أقوال أهل العلم، وهو قول قوي وقد دلت عليه الأدلة على يعني الاهتمام بالأضحية ووجوبها، من ذلك قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، أي وانحر البدن، فهنا أمر وانحر، أمر بالنحر وأمر بالصلاة أي صلاة العيد وبعده النحر، والنحر يكون للبدن يعني الإبل، وهذا أمر قالوا والأمر للوجوب. أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، يعني معنى على كل أهل بيت أي يجب عليهم إذا استطاعوا، إذا عندهم المال اللي يكفي للشراء الأضحية أو عندهم حلال يأخذون منها شيئا فيضحون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، قال هذا كالوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. المسألة الثالثة والرابعة شروط الأضحية، شروط يعني الصحة. الشرط الأول نية التضحية، يعني ينوي أن هذه الشاة للأضحية وهذه الغنم للأضحية وهذا الإبل للأضحية، فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن الإنسان لما يشتري الأضحية أو يعينها أو يوكل أحدا فإنه قد نوى الأضحية وعينها في أيام الذبح. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم طبعا يشمل الضأن يعني الخرفان الله يعزكم والماعز، فلا بد تكون الأضحية في هذه بهيمة الأنعام، ولا يجوز أن تكون في غيرها، يعني لا تكون في الغزال مثلا من الغزلان أو الغزال، مع أن الغزال أغلى ثمنا لكن لم يرد الشرع بها، فلا بد تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أيضا الذكور أو الإناث ليس في ذلك إشكال. الشرط الثالث أن تبلغ الأضحية السن المعتبر الذي حدده الشرع، وهو الجذع من الضأن، يعني الخرفان تكون أتمت 6 أشهر، وكذلك الثني من المعز والإبل والبقر، في الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز يكون أكمل سنة وفما فوق. فإذا كان السن أقل لا يجزئ، لابد يكون أكملت السن المعتبر شرعا، فلا بد من التضحية بالسن الذي حدده وذكره أهل العلم. أيضا الشرط الرابع السلامة من العيوب، والعيوب فيها نوع من العيوب لا تجوز معها الأضحية أبدا، وتكون سليمة من العيوب والأمراض، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عيوب لا تجزئ معها الأضحية، فقال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. ومثلهن أي مثل هذه العيوب ما كان أشد يعني أكثر، فالعوراء لا تجز، وهي اللي في عين إحدى عينيها خلل لا ترى بها، مثلا عينها طافية واضح أنها يعني العين تالفة، أو العين مغمورة إلى الداخل واضح أن العين رايحة، ومن باب أولى لا تجزئ العمياء التي فقدت العينين معا. وكذلك قال المريضة البين مرضها، أي التي واضح فيها هزال فيها مرض واضح فهاي لا تنفع، والعرجاء اللي تعري وما تلحق الغنم، فمن باب أولى أيضا المقطوعة الرجل أو الرجلين فإنها لا تجزئ. والعجفاء، العجفاء يعني الهزيلة التي ليس فيها في عظمها مخ فلا تنقي لا تنفع. فهذه أربع لا تجوز في الأضاحي. إذا وجد عيب من هذه العيوب فإن البهيمة لا تنفع في الأضحية، يعني لا تقبل، والمسلم يقدم الأفضل في سبيل الله. وهذا اللي أنت تقدمه هو الذي سيبقى لك يوم القيامة، فأنت تقدم لنفسك. لا يذهب الإنسان يختار الأرخص والهزيل والتعبان ليضحي به، فالله عز وجل أعظم في القلوب من أن يقدم له مثل هذه يعني الأمور، بل يقدم الأفضل والأحسن. وكما أخبرتكم فهذا الذي أنتم تقدمونه هو يعني لأنفسكم تجدون عند الله إن شاء الله يوم القيامة. المسألة الأخيرة وقت الذبح، وقت ذبح الأضحية لابد يكون الذبح من بعد صلاة العيد في اليوم العاشر. إذا ذبح الإنسان قبل فهذه لا تكون أضحية، تكون شاة لحم. لابد بعد الصلاة يبدأ الذبح بعد الانتهاء من الصلاة وخطبة العيد، ويمتد الذبح أيام التشريق، يعني أربعة أيام، اليوم العاشر، يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فإذا غابت شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة انتهى الذبح وانتهى وقته، ويجوز الذبح ليلا ونهارا. المسألة الأخيرة، من أراد أن يضحي عليه أن يمسك عن قص الشعر أو حلقه، وأن يمسك عن تقليم الأظفار، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وفي رواية لا يأخذن من شعره. وفي والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهناك نهى فقال فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، وهنا أمر قال فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي هذا اجتمع أمر ونهي، أمر ونهي، واجتماع الأمر والنهي على حكم دلالة على قوته، دلالة على التنبيه عليه، ودلالة على الاهتمام به. هذا بعض، هذا ما تيسر من أحكام الأضحية. نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك شيخ. سؤالي الأول،
نعم.
الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
يا الله.
الشيخ، العلم مش يعني الإيمان، الإيمان معروف، بس العلم، هل العالم أو صاحب العلم المقصود بالآية أن ترفع درجته في الآخرة يعني يكون أعلى من غيره في الجنة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، بخصوص العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله سبحانه وتعالى وليال عشر، يعني نحن نقول سمعنا وأطعنا، بس إذا يعني ورد أنا سؤال في بالي أنه إذا كان العشر الأوائل هي الأفضل ولكن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشر، يعني في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعج، فهل يعني أفضلية هذه الأيام العشر يعني أكثر من الحادي عشر والثاني عشر أجرها أقل؟ يعني هل في تفسير لذلك أو
إن شاء الله؟ إن شاء الله. واضح، واضح السؤال يعني محمد، واضح. جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ خالد. الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يحييك.
بارك فيك.
دكتور عبد الله جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
ثلاث استفسارات ضبط المحلي.
نعم نعم.
صليت الجماعة في المسجد وكان جنبي أخ، يعني الإمام ما يصلي فينا يعني سبحان الله، حتى يعني مرات ما نلحق خلص الفاتحة، إذا سجدنا مثلا نقول سبحان ربي الأعلى بحمده مرة واحدة ما نلحق مثلا ثلاث مرات، فأنا كنت مرات أتأخر يعني عشان إني أكمل حتى الفاتحة، أقرأ سورة بعد الفاتحة بعدين أركب بعد الإمام. فبعد الصلاة قال لي إنما جعل الإمام ليتم به، فقال إذا الإمام ركع تركع معه على طول، إذا رفع ترفع معه على طول، حتى لو أنك ما قريت شيء أو أنك حتى قريت مرة واحدة أو أنك حتى ما أنهيت الفاتحة. فحبيت أتأكد أن فضيلة الشيخ مصلحة هذا القول أو هذا الثاني، حتى لو أني ما كملت الفاتحة خلاص أتبع الإمام، هل هذا هو تفسير أنه يجعل الإمام يهتم به؟
نعم.
السؤال الثاني، نحن نداوم في جوازات المطار، فبين المغرب والعشاء دائما يكون يعني الوقت قصير يعني، فنحن يكون عندنا طواف العشاء دقائق، كل اثنين راح يصلون يرجعون، كل اثنين راح يصلون يرجعون، فمرات يكون في ازدحام يعني عند الكاونترات. ففضيلة الشيخ، هل الافضل يعني اجلس بعد الجماعه ثلاث دقائق اصلي السنه، ولا اني اروح انهي اعمال الناس اللي منتظرين يعني زحمه الجوازات اللي موجودين قدامنا؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، فضيلة الشيخ، اذا انا دخلت صلاه الجماعه والامام في التشهد الاخير وانا متاكد ان في ناس في الوضوء ما زال، يعني هل الافضل اني انضم الى الامام في الجماعه الاولى او اني انتظر اصلي جماعه اخرى مع الناس اللي راح يصلون الجماعه الثانيه؟
ان شاء الله. هذا في في مسجد او في المصلى؟
لا، في مسجد.
في مسجد ان شاء الله،
في مسجد جماعه.
نعم. ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله. نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم إن شاء الله ويتيبكم أجر إن شاء الله.
الله يبارك فيك عبد الله.
على هذه صراحة البرامج الطيبة والإذاعة المباركة. يا شيخ، عندي في سؤال، الله يرحم والدي ووالدكم، عندي سؤال بخصوص الأضحية. الغالب حاليا اللي حاصل مع الإخوان يعني يشترون الأضاحي من الجمعيات، ولكن السؤال إذا نفس فضيلة الشيخ ما تفضل وقال إن الناس تربط نفس الزمن الأولي، تربط لأن خلاص دخلت العشر تربط، يعني لا تقطع ظفر لا تقطع شعر على أنه بيضحي. الأغلبية حاليا يروح قبل ما يدفع للأضحية، يعني هل هذا يجي ولا لا؟ سؤالي، قبل ما يدفع للأضحية بيوم أو يومين تلاقي طلع للحلاق حلق وخلص بعدين راح ودفع، إذا كان معاه القيمة. أنا سؤالي، إذا كان معاه القيمة هل هذا الشيء يصح؟ إذا لم يكن معاه القيمة راح مثلا الشخص ويعني راح مثلا جهز نفسه وفجأة النية موجودة ألا بالقيمة يعني جته فضل من الله ورحمة وراح اشترى، هل هذا يجزئ ولا لا يجزئ؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الله. تسمع الردم فضل الشيخ جراح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجرح. الله يبارك فيك بجرح، تفضل.
دعينا لوالدينا. شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله.
أحبك في الله. دعينا لوالدينا ووالديك جميع مطعمك. تحية للأستاذ أحمد نور أبو حمدان، يعطي العافية.
الله
جزاك الله. سؤالي الأول يا شيخي الكريم، الأئمة الأربعة في اختلافات في بعضهم، يعني شو اللي أنسب؟ إحنا نأخذ الأنسب في الأئمة، جزاك الله خير. السؤال الثاني، طال عمرك عن الأضحية اللي الكابول الجمعيات الخيرية أو الهلال الأحمر أو الجمعيات، متى أقدر يعني أخذ؟ هل أخذ قبل أول عشر أو في النص، ولا يعني أخذ كابول وعشان يوصل الذبيحة للبلد المفروضة؟
واضح بجرح. جزاك الله خير بجرح. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. جيف الشيخ السلس ابو محمد، بالنسبه لل الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يقول هل العالم والمقصود بالعلم هنا ان العالم في الاخره له درجه بسبب علمه، درجه اعلى من درجه غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، ما في شك أن العالم له درجة أعلى، لأنه الله عز وجل رفع قدره بالعلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة والفقه في هذا الدين، لأنه يعلم الناس الخير، ومن ثم هو يأخذ الأجر والثواب ممن يعلمهم إذا نوى الخير، فيكون في ميزان حسناته. وكذلك لابد نتأمل كيف أن ما يخلفه من علم ومن يعمل به يكون في ميزان حسناته، كما جاء في الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان أغلقت صحيفته توقف، فيحاسب على ما قدم، إلا ما من ترك شيئا تبقى صحيفة أعماله مفتوحة. ترك وقف، حفر بئر، بنى مسجد، علم علما، ورث علما، ولدا صالحا، ترك ولدا صالحا يدعو له، تبقى صحيفة الحسنات مفتوحة، فكأن حي. وكم من ناس أحياهم وهم أموات، وكم من الناس أمواتهم أحياء. فشوفوا العلماء يذكرون في كل يوم، يترحم عليهم ويؤخذ من كتبهم. فمن ترك علما ورثه في طلبة علم أو في كتب ألفها أو في كتب أوقفها، فحينئذ يرفع الله عز وجل هذا الإنسان درجات، درجات في الدنيا له مكانته وله قدره واحترامه، ودرجات في الآخرة إن شاء الله يكون له أجر من علم. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دل على هدى كان له أجر مثل من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيء، فهو الذي علمهم. فهنا يرفع الله عز وجل الذين آمنوا، الذين عندهم علم وإيمان، والذين أوتوا العلم بما أوتوا من علم ومن درجات في الدنيا وفي الآخرة. فربط الله العلم بالإيمان، لأن علم بدون إيمان، بدون نية، بدون علم صحيح لا فائدة منه، وعلم مع إيمان وتقوى وهدى وعلم صحيح يفيد الناس وينقذهم من شباك إبليس ومن فتن الدنيا، كان يقودهم إلى الجنة ويخلصهم من النار. لذلك العالم نور ينير للناس الطريق كالنجم الذي يدل المسافرين في الصحراء على الوجه الصحيح. ومن أحب عالما كان معه إن شاء الله، كان من الصالحين يحشر معه، لأن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المرء مع من أحب، أو المرء مع من أحب، يعني ويحشر المرء مع خليله. فلينظر منكم من يخالل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ، وأحسن الله إليكم أيضا فالشيخ. أقول بالنسبة للعشر العشر الأوائل من ذي الحجة، فيقول فالشيخ إذا كانت يعني هي أفضل الأيام كما ورد في الحديث، لكن يقول لا تنتهي أعمال الحج، تبقى أعمال الحج باقية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من رمي جمرات وغيره. فيقول فالشيخ لماذا الأفضلية هنا للعشر دون الحادي عشر والثاني عشر؟ معنى الأعمال موجودة فالشيخ وممتدة،
والإشكال وين عنده في
يعني فالشيخ لماذا فضلت العشر على الحادي عشر الثاني عشر الأيام أيام التشريق مع وجود أعمال الحج فيها؟
صحيح. إيه نعم، الأيام العشر هي أفضل بشكل عام من حيث العمل الصالح فيها، لتشجيع الناس على العمل الصالح. وفيها يومان عظيمان، وفيها كثير أيضا من أحكام الحج، لأن اليوم الثامن يوم التروية هو يوم الثامن يحرم الناس بالحج ويتجهون إلى منى، ثم في اليوم التاسع أيضا يتجه الناس إلى عرفة ويمكثون فيها إلى الغروب، وهاي كلها أعمال. طيب، ثم يدفعون بعد الغروب إلى مزدلفة ويبيتون فيها، هذه أعمال كلها أعمال حج وأعمال خير. ثم في اليوم العاشر غالب أعمال الحج فيها رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيها نحر الهدي وذبح الهدي، وفيها الحلقة والتقصير، وفيها طواف الإفاضة. فغالب أيام الحج في العاشر، ويوم عرفة الركن الأساسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلاحظ في العشر أعمال كثيرة جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام العشر من ذي الحجة. وتبقى بعد ذلك يتحلل حتى الحاج في اليوم العاشر، يتحلل التحلل الأول والثاني. التحلل الأول إذا رمى الجمار وطاف طواف الإفاضة، فانتهى التحلل الأول، وإذا حلق أو قصر تحلل التحلل الثاني، فجاز لكل شيء حتى جماع النساء. في التحلل الأول يجوز كل شيء إلا الجماع، مع التحلل الثاني يجوز كل شيء حتى جماع النساء. فهذا يحدث في اليوم العاشر، لذلك اليوم العاشر من أفضل أيام الدنيا، اليوم العاشر من ذي الحجة، لأن غالب أيام الحج فيه في اليوم العاشر. يبقى أيام الحادي عشر الثاني عشر المبيت بمنى ورمي الجمار كل يوم، تلاحظ أعمالها أقل، ثم الدفع منها لطواف الوداع. فتلاحظ أن ثقل الأعمال الصالحة في العشر، حتى العمرة للمتمتع والقارن يأتي في العشر، يتمتع وقارن يؤدي من يأتي بعمرة وحج في اليوم العاشر، ما في شيء في أيام العشر، لأن المتمتع سيحرم في أيام الحج بالعمرة ويتحلل قبل اليوم الثامن أو التاسع، والقارن سيبقى في إحرامه بحج وعمرة إلى اليوم العاشر. فهاي أعمال كثيرة، عمرة وحج وطواف ورمي، مبيت بمنى ومزدلفة، ومبيت بكذلك ثم الذهاب إلى منى والوقوف بعرفة. فتلاحظ أن ثقل الحج في هذه العشر، تبقى عبادتان في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المبيت بمنى والرمي، ثم طواف الوداع بعد ذلك. فلعل مثل هذه الأعمال جعلتها أفضل أيام الدنيا، هذا ظهرت لنا الحكمة. أو نقول الله عز وجل يختار لعباده أزمنة كما يشاء جل في علاه، كما يشاء، هو الذي يجعل، كما جعل أماكن مقدسة كما يشاء، كما في الحرم المكي فمضاعفة في الصلاة بمئة ألف، وكذلك مسجد النبي بألف صلاة، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، فيختار ما يشاء سبحانه. ورمضان لاحظ أيام مباركة وطيبة، العشر الأواخر فيه اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بالاعتكاف، الاجتهاد أكثر فيه، وكان يشد المئزر ويعتكف في العشر ويزداد عمل بالصدقة. فلله أن يختار ما يشاء من الأيام، يجعلها مباركة للناس ليتعرضوا لهذه النفحات ويجتهدوا، هذا من حيث التسليم لحكمة الله وتشريعه. أما من حيث الحكمة فظاهرة أن أكثر الأيام الحج العبادات فيها في العشر قبل الحادي عشر والثاني عشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الأخ عبد الله يقول هو يصلي خلف إمام، ويقول هذا الإمام كأنه يسرع في الصلاة، في بعض الأحيان يقول لا أستطيع أن أكمل الفاتحة، يركع فيقول أبقى واقفا أكمل الفاتحة ثم أركع. في بعض الأحيان يقول الشيخ أيضا في دعاء السجود والدعاء الذي في الركوع لا يقول تابع الإمام حتى أكمل الأذكار الواردة في الدعاء في الركوع والسجود. فيقول فالشيخ في حالة تأخر عن الإمام في هذا الأمر، هل يقول فالشيخ أكون قد خالفت الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
نعم، أولا ننصح الأئمة بأن يترفقوا بالناس من ناحيتين. الناحية الأولى عدم الإطالة الكثيرة، الإطالة الطويلة، والثانية أن لا يسرع في الصلاة، فكما أن الإطالة مؤذية إذا كانت كثيرة جدا، فكذلك القصر فيها وعدم إتمام أركانها وواجباتها أيضا مؤذية لنفس المصلين. الإنسان أتى للمسجد ليصلي، ليرتاح، ليؤدي هذا الواجب، لم يأتي فقط لينقر الأرض نقرا ويصرف. لذلك الصلاة التي ليست فيها سكينة، ليست فيها طمأنينة، لا تشعر أنك صليت فتدخل كما خرجت، بخلاف التي فيها سكينة وراحة وطمأنينة، ترتاح نفسيا وتحس أنك فعلا صليت. هاي الإمام يناصح أن يتأنى قليلا، ناصحه أن يتأنى، وتقولون لنا نحن ترى ما ندرك أن نأتي بالأذكار أقل العدد الذي هو ثلاث، فلو تتأنى قليلا ويسمع الكلام إن شاء الله. يبقى سؤالك تابعه، لا تتخلف عنه، إن كان أحسن فله ولك، وإن كان أخطأ فلك وعليه. وإن انتهيت من الفاتحة أنت ركع وانت في الفاتحة وانت في آخرها وسطها خلصت ثم اركع، وانت تعلم أنه يرفع بسرعة فاركع ولو لم تكمل الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولا تتخلف عنه كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فممكن شوي، نعم، إذا هو مسرع وخالف السنة ممكن تتأخر قليلا بقدر ما تأتي بأقل الواجب من الأذكار، وأما أنك تخلفت عنه قليلا فهو السبب، هو الذي أدى بهذا، فهو يتحمل إثم التأخير، لكن لا يكون كثيرا بحيث أنت في ركن وهو خرج منه ودخل في ركن آخر وأنت لازلت في الركن الأول. فهذا حل مؤقت إلى أن يستجيب ويتأنى، والمطلوب منه يتأنى، هذه صلاة. وإذا أدى الإمام صلاة سليمة صحيحة كاملة الأركان والواجبات لا تتجاوز 10 دقائق، بالكثير 12-13 دقيقة بس، ما تتجاوز، فتنصحون إن شاء الله يستجيب. هذا الجواب لك والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
ويجعل في ميزان حسناتك.
آمين آمين آمين.
معليش والله عندي سؤال للشيخ اللي تكلمت عن الأضحية. أنا نويت أضحي، ولكن عندي سفرة لبلد آخر وفرق بيننا هنا وهناك يوم، يعني هنا إن شاء الله العيد متوقع يكون يوم الأحد، هناك هيكون يوم الاثنين. أول سؤال، كيف هيكون وضعي بالأضحية؟ هل همشي مع على حسابهم هناك أصلي معهم الاثنين، ولا أصلي الأحد بموجب أنا بديت هنا قبل الحجة؟ هذا أول سؤال. وثاني سؤال، كيف ولا إيش المطلوب مني بصلاة العيد؟ هل أصلي نفس هنا في بلادنا ولا أصلي معهم هناك يوم الاثنين؟ وجزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
شكرا لك.
حياك الله. أخ خالد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك
شيخنا العزيز.
حياك الله. جزاك الله خير.
يا مرحبا. أنا عندي سؤال عن موضوع الصلاة لو سمحتوا.
نعم.
لما نخلص الصلاة ونسلم ونستغفر، هل نقري آية الكرسي مباشرة ولا بعد التسبيح؟ بعد لا إله إلا الله لا شريك له الملك. حد يقول كذا وحد يقول كذا، يعني ما عرفنا صراحة.
إن شاء الله.
هي بعد الاستغفار مباشرة وبعد ما نسبح ونهلل؟
ان شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير خالد. حياك الله. نعود في الشيخ. سؤال الاخ عبد الله بالنسبه يقول للعمل، يقول يعمل في مجال يقول الجوازات في المطار، فيقول بين المغرب والعشاء كانه تصير زحمه شديده، فيقول نحن نذهب كل مجموعه او اثنين يصلون يرجعون، يذهب من بعدهم حتى لا يصبح يعني فضل الشيخ يقول يعني خلل أو تزيد الزحمة في هذه الحال. فضل الشيخ يقول هل مثلا إذا تأخرت وصلي السنة، هل أفضل يقول أن أصلي السنة تأخر دقيقتين 3 دقائق أصلي السنة، أو الأفضل أن يقول أن أرجع للعمل حتى لا أن يربك الموجودين وتكثر الزحمة.
نعم، هذا أنتم تقدرونه، فأنتم أدرى بمكان العمل، ما دام الفرض أدي فالحمد لله هذا المطلوب. إن كان هناك زحام شديد يتعرقل العمل يتعطل الناس، فاترك السنة وتعال بعد أداء الفرض لأداء عملك. وحسنا أنكم تنقسمون إلى مجموعتين، مجموعة تؤدي العمل، مجموعة تصلي، فثم تذهب التي لم تصلي لتصلي. فإن كان تعرف أنت من طبيعة عملك أن هذا الوقت ليس فيه زحام وليس هناك رحلات فصل السنة، أما أنت كنت تعرف أن هذا الوقت وقت زحام ورحلات أو من الجدول الرحلات تعرف اليوم أن هناك زحام فاترك السنة وتعال لمكان العمل لكي لا يتعطل الناس، لا المهم يؤدى الفرض. فإن أتيت إلى مكان العمل ولم تصلي السنة لتخفيف الزحام وتخليص الناس فانظر بعد ذلك، وقت السنة باق إلى وقت نهاية الفرض الذي تابع له. فإن كان خف الزحام وانتهت الزحمة وباقي وقت أروح صل السنة ما في إشكال، لأن الآن ما يتعرقل العمل ولا يوجد زحام. وإن استمر الزحام إلى الفرض الثاني ثم ذهبت للفرض الثاني أو انتهى عملك وانتهت نوبتك فلك أن تقضي السنة، لك أن تقضيها. مثلا لو صليت الظهر وكان وقت زحام ورجعت لم تصلي السنة البعدية وانتهى العمل قبل أذان العصر بساعة، انتهت الزحمة وخفت الزحمة وانت تعرف من الجدول ليس هناك رحلات لنص ساعة، فروح صل السنة لأن لا يزال وقتها باقي، ما أذن العصر بعد، لا يزال وقت سنة الظهر باقي. لكن لو استمرت الزحمة إلى أذان العصر وانتهى عملك أو صار في فسحة الآن انتهت الزحام انتهى الزحام صليت العصر، تقضي السنة البعدية لصلاة الظهر، تقضيها لا بأس، لأن الزحام وانشغالك هو الذي منعك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته أم سلمة يصلي بعد العصر فاستغربت، فلما انتهى قال لها أن وفد عبد قيس شغلوه عن هذه السنة فلان هو يصليها، فقضاها عليه الصلاة والسلام السنة البعدية لصلاة الظهر قضاها بعد العصر لأنه انشغل. فهكذا الحمد لله الرواتب تقضى إذا نسيت أو نام عنها الإنسان أو انشغل. هذا والتفصيل في سؤالك والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا أقول إذا دخلت المسجد واليوم في التشهد الأخير، هل اللي أقول أفضل أن أدخل معهم في التشهد الأخير أو أنتظر جماعة أخرى يتوضعون؟
إذا كان الإمام الراتب أدخل معه، هذا المطلوب منك، لأن هو الإمام الشرعي الصحيح الأول الذي لا خلاف في شرعيته ولا خلاف في وجوب الجماعة معه، فتدخل معه إن كنت ممن يحافظ على الصلوات وفاتك الفرض هنا أو تأخرت فحينئذ إن شاء الله يكتب لك الأجر، ولا تترك الجماعة، لأن الجماعة الأولى مختلف فيها، أما الجماعة الثانية مختلف فيها، أما الأولى مع الإمام الراتب هي الجماعة الشرعية فادخلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن المصلي إذا أتى للإمام على أي آية يدخل معه، إذا أتى راكع يركع معه، إذا أتى ساجد يسجد معه، وإذا أتى واقف وقف معه، ولا ينتظره، على أي هيئة أتى للإمام دخل معه. هكذا هي السنة، فتدخل معه ولو في التشهد لأنه هو الإمام الراتب، لأن هذا هي السنة، ولأن المعذور لما يشغله شغل وهو ممن يحافظ على الصلاة صلاة الجماعة والله يعلم بحاله فيكتب له إن شاء الله أجر الجماعة ولو جاء في آخرها أو في آخر الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بعبد الله فضيلة الشيخ, يعني فضيلة الشيخ أكثر السؤال عنه وقريب من سؤال أبو جراح بالنسبة لوقت الإمساك عن الأضحية, عن الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي. فيقول فضيلة الشيخ إذا كان النية موجودة يقول ولكن ليس عنده أيضا لم يشتري الأضحية بعد, هل يمسك أو ينتظر حتى يشتري الأضحية؟ أيضا فالشيخ يقول من إذا كان مثلا يشتري يأخذ عن طريق الجمعيات يضحي عن طريق الجمعية, هل أيضا من النية أو بعد أن يشتري الكوبون من الجمعية يتوقف عن الأخذ من الشعر؟ يعني فالشيخ باختصار متى يتوقف المسلم عن الأخذ من الشعر والأظافر, بالنية أو بشراء الأضحية أو بشراء الكوبون, أو متى يكون فاضي أخذ الأمر؟
المسلم لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يعلم من نفسه أنه مستطيع أن يضحي, عنده مال لشراء الأضحية أو عنده حلال في البيت في المزرعة, فيعرف أن الأضحية موجودة, فهذا خلاص عارف نفسه أنه وجبت عليه الأضحية, فمن ثم يحسب حسابه من ليلة يعلن دخول ذي الحجة, يمسك عن قص الأظافر ولا شعر ويتنظف قبل ذلك لأنه عارف نفسه أنه راح يضحي. فمن ثم من مجرد إعلان رؤية هلال ذي الحجة, يعني ليلة الأول من ذي الحجة ليس في النهار من الليل, يمسك لأن الليل من اليوم التالي. والحالة الثانية أن يكون المسلم ليس عنده مال كافي, يعرف نفسه ليس عنده مال أو لا يستطيع أن يضحي أو لا يستطيع أن يودي هذه الشعيرة, فمن ثم هذا الإنسان ليس عليه أضحية وعرف نفسه, وفي أثناء العشر إذا تيسر له مال أهدي مثلا ماعزا أو أهدي بهيمة الأنعام أو أتته مكافأة مالية فصار مستطيعا أن يضحي, فهذا يمسك من حين الاستطاعة من حين القدرة. وأحسنت السؤال أخي العزيز, لأن لا يجوز مثل هذا الإنسان يتهاون يتلاعب بيضحي فيروح قبل العيد بيوم أو يومين يشتري كوبون يقول أنا اليوم بضحي, لا ليس كذلك. الله عز وجل يعلم ما في قلبك, وهي عبادة تؤديها بإخلاص وبتطبيق واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لتقبل منك. أما أن إنسان يتلاعب فيها ما ينجوز, مثل واحد يلعب في الصلاة يروح يلعب آخر ركعة مثلا أو عند التشهد أو يلعب في الصلاة يتحرك يتلاعب بالعبادة, نفس الشيء هذه شعيرة, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فخلك جاد مجرد 10 أيام حتى تقبل منك, فلا يتلاعب بها الإنسان ويروح قبل العيد بيوم أو يومين يشتري ما يعرف بالكوبون أو بطاقة أضحي يقول أنا من اليوم بضحي, لا هذا ما ينبغي ولا يجوز مثل هذا أن يتلاعب به الإنسان. فالإنسان المسلم لا يخلو من إحداهاتين حالتين, هذا المطلوب منه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سؤال مجرح بالنسبة يقول الخلاف بين المذاهب الأربعة في هذه الحال, فضيلة الشيخ يقول المسلم ماذا يفعل ومن يتبع؟
المسلم كما أمره الله, إما أن يكون من عامة الناس ومن يكون من طلبة العلم ومن يكون من المجتهدين العلماء. فمن عامة الناس لا يستطيع أن يتخير من بين المذاهب لأن هذا صعب, يحتاج إلى ترجيح ومعرفة الأقوال والأدلة. إذا من مطلوب منه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا يسأل ينظر ويبحث عن عالم أو طالب علم ثقة يثق في أمانة ودينه, يسأله ويأخذ الجواب ويعمل به, إن كان من طلبة العلم أو العلماء فهو نعم ينظر في الأقوال ويدين الله بما يراه موافقا للكتاب والسنة، الله أعلم.
سيك الخير فضل الشيخ أبو محمد، يقول يريد أن يضحي لكن يعلم أنه سيسافر إلى بلد هو الآخر، عندهم العيد يوم الاثنين، في هذه الحالة فضل الشيخ يقول متى أضحي؟ هل تكون أضحية قبل، أستطيع أن أضحي يوم الأحد أو يوم الاثنين يجب أن تكون، وبالنسبة لصلاة العيد أيضا كيف تكون؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وإذا سرت مكان اختلف مطلع الهلال، ليس المطلع واحدا، كان المطلع واحدا فالحمد لله ستتبع من تحروا الهلال وتضحي معهم وتصلي. أما إن كان اختلفت المطالع بالفعل فحينئذ صار تقديم أو تأخير يوم، فتضحي معهم بعد صلاة العيد، تضحي معهم بعد صلاة، بعد أن ينتهوا من الصلاة وتصلي معهم، لا تخالف الجماعة، هذا أفضل من الخلاف والشذوذ في الخلاف. وانتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأضحاكم يوم تضحون، وموضوع الأضحية واسع لأن فيه أربع أيام، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلو كان اليوم اللي صلوا فيه هم متأخرون، يعني الصواب اليوم اللي قبله كان عيد وقت أضحية، لم تخسر شيئا، لأن غاية ما يكون أنك أخرت ليوم ثاني ويجوز فيها التأخير، يجوز أن نذبح أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم. ففي كلا الحالتين أنت في الأمان، وديت الأضحية في الوقت الصحيح ولم تخالف ولم تشذ عن الجماعة، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير يا شيخ. الأخ خالد يسأل عن آية الكرسي بعد الصلاة، هل وقتها يقول بعد الاستغفار أو بعد التسبيحات؟
بعد التسبيح، بعد الانتهاء من التسبيح يأتي ب الآية، آية الكرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيها، قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل، يعني يمنع بينه بين دخول الجنة إلا الموت. والظاهر في الأدلة أنها تقال بعد الاستغفار والتهليل وبعد التسبيح 33 والتكبير 33 34 والتحميد 33. فبعد الانتهاء من التسبيح هذا أذكار اللي هي الأذكار تقال آية الكرسي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.